أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان البحث في حرمة الإضرار بالنفس، وأنها تقتضي حرمة تناول كل طعام مضر أو شراب مضر. ذكرنا في البحث السابق إن قول المشهور بين الفقهاء قديما وحديثا هو حرمة الإضرار بالنفس، وعليها يحرم تناول الطعام والشراب عليكم السلام ورحمة الله المضرين للجسم أو الروح. للجسم واضح، للروح مثلا إذا أكل طعاما أو شرب شرابا أورث له النسيان، فإنه لا يجوز لأنه إضرار بالنفس. في قبال قول المشهور جمع من الأعلام، منهم السيد الخوئي رحمة الله عليه، منهم السيد السيستاني دام ظله، وأيضا يظهر من كلام السيد الخميني رحمة الله عليه في مقطع من بحثه أن الإضرار بالنفس ليس حراما على الإطلاق، وإنما حرام في مواطن ثلاثة. الأول ما يؤدي إلى الهلاك، الثاني ما يؤدي إلى قطع الأعضاء، الثالث ما يؤدي إلى فقد أحد الحواس. يجمع هذه الأقسام الثلاثة عنصر مشترك، وهو الضرر البليغ في نظر العقلاء. بليغ يكون أعلى مرتبة سيدنا، يعني المعتد به قد لا يكون بليغا، ولكن البليغ بلا شك هو المعتد به. فالخلاف واقع بين المشهور وبين هؤلاء الأعلام بأن الإضرار بالنفس مطلقا حرام إلا ما خرج بالدليل كالجهاد، فإن فيها قتل النفوس ولا شك أنه إضرار، فيها قطع الأعضاء، فيها فقدان بعض الحواس، ولا زال بعض المؤمنين موجودين فقد سمعه أو بصره أو رجله في الحرب مع البعثيين لعنة الله عليهم. مع أن الجهاد فيها الضرر الثلاثي، مع ذلك يجوز لأن فيها نص، أو أنه كان يترتب عليه نظر قرض عقلائي. لا سمح الله الشخص مبتلى بالسكر الشديد فتقطع أو فتقطع أصابعه لأجل أن السكر لا يسري إلى باقي البدن. إذن هذه الموارد الثلاثة لا شك فيها أنه لا يجوز الإضرار بحسبها. الكلام في أدلة المشهور وأن الحق معهم، ولذلك لو كان يعلم بأن الطعام مضر له لا يجوز له أكله، أما إذا ما كان مضرا فيجوز أكله. هذا الضرر لا يبلغ التهلكة ولا قطع الأعضاء ولا فقدان بعض الحواس، ومع ذلك لا يجوز تناول الطعام المضر. حسب كلمات المشهور وجملة من المعاصرين من الأعلام أيضا مع المشهور، ولعله يقال إن المشهور عند فقهائنا المعاصرين أيضا هو المشهور قديما بأنه لا يجوز الإضرار بالنفس والجسم مطلقا. ذكرنا وجوها ستة من أدلة المشهور، وبقيت سائر الأدلة عليكم السلام ورحمة الله تبلغ أكثر من 10 دليل. الوجه السابع رواية نقلها فضل بن شاذان في كتابه المسمى بفقه الرضا عليه السلام، وهذه الرواية من حيث الدلالة استدل بها على حرمة الإضرار بالنفس مطلقا، يعني سواء كان بليغا أم لا، كثيرا أم قليلا. ورد فيها إن الله تبارك وتعالى لم يبح أكلا ولا شربا إلا لما فيه المنفعة والصلاح، ولم يحرم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد، فكل نافع للجسم فيه قوة للبدن فحلال، وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام، مثل السموم والدم ولحم الخنزير. الاستدلال بهذه الرواية مخدوش من جهتين. الجهة الأولى أن كتاب فقه الرضا لم يثبت أن ما ورد فيه كله من حديث المعصوم، وبحثناه مفصلا في الرجال ولم نوافق على حجية روايات هذا الكتاب. الجهة الثانية أن دلالة الرواية، في دلالة الرواية يوجد إشكالان. الإشكال الأول أن لسان الرواية بيان الحكمة لا العلة وملاك الحكم، ولم يحرم إلا ما فيه الضرر والتلف والفساد، ولكن هل أن وجه التحريم هو الضرر والفساد بحيث أن كل ما وجد الضرر أو الفساد يحرم، مثل قولنا الخمر حرام لأنه مسكر، فكلما وجد الإسكار في طعام أو شراب فهو حرام. يجب استظهار العلية من الرواية، واستظهار العلية صعب. الإشكال الثاني أن المصادق التي ذكرت للحرام مصادق التي إما تؤدي إلى الهلاك، إما إلى الفساد العظيم في البدن، أو بمنزلة قطع الأعضاء أو فقدان الحواس، لأن الذي ورد في الرواية قال مثل السموم والدم ولحم الخنزير. لذلك يتأمل في دلالتها، هل تدل على مطلق الإضرار وحرمته، أو أن القدر المتيقن من الحرمة ما كان يسبب إما الهلاك كما في أكل السموم، أو أنه يسمم ضررا بليغا كما في شرب الدم أو لحم الخنزير. على كل حال الرواية سندا ودلالة موضع التأمل. الوجه الثامن ما ذكره الشيخ السبحاني دام ظله، وهو من رواد القول المشهور من المعاصرين، يرى أن الإضرار بالنفس مطلقا حرام. رواية وهي موثقة منقولة عن طلحة بن زيد، طلحة بن زيد من العامة، ولذلك ثقة، إلا أنه لأنه ليس إمامي إن عبر عن روايته بالموثقة لا بالصحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام: الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبي. المستدلون والمناقشون في هذه الرواية فسروا الرواية، قبل أن نأتي إلى تقرير الاستدلال والمناقشة بها، بتفسيرين: الأول أن المراد من الجار جار الدار، الثاني الذي يركز عليه الشيخ السبحاني دام ظله أن المراد من الجار الشخص الذي دخل دارك واستجار بك وليس هو جار الدار. والاستدلال يكون مبنيا على التفسير الثاني، وإن كان يتم على التفسير الأول. بناء على التفسير الثاني، الإمام عليه السلام هكذا قال: الجار كالنفس، يعني من استجار بك كأنما نفسك، غير مضار ولا آثم، يعني مفروض أنه لا تضره ولا تكون آثما ومقصرا في حقه، مثل ما أن النفس لا يضار ولا يظلم. فتدل الرواية على حرمة الإضرار بالنفس. هذا تقرير كلام الشيخ السبحاني حفظه الله. ولكنه الرواية من حيث السند معتبرة ولا نقاش فيها لتوثيق طلحة بن زيد، أما من حيث الدلالة فالاستدلال بها ضعيف، وأنه المقصود لا الجار كالنفس لا يضار ولا يكون إثم أو آثم، يعني لا يجوز الإضرار بمن استجار بك مثلا تكشفه لأعدائه فيلقون القبض عليه. ولكن شنو علاقته بأنه أنا أريد آكل طعاما وأدري بأن هذا الطعام يرفع أو يزيد في السكر أو في الضغط ويضرني، ممكن ينتهي مصيري إلى المستشفى، ومع ذلك أقول يجوز أن آكل ما دام لم يبلغ التهلكة فهو حلال. لا يستفاد من هذه الرواية أن الإضرار بالنفس حرام. الوجه التاسع هو من الوجوه المهمة جدا، ومع كل احترام للشيخ السبحاني الذي أكد على هذه الوجوه ولكنه لم يذكره كوجه مستقل، في ضمن كلامه أشار إليه ولكنه يعتبر من عمدة الوجوه لقول المشهور، ولا ريب أن المشهور لم يغفل عن هذا الوجه، خصوصا مثل الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه عنده رسالة في الضرر ويؤكد بأنه لا يجوز الإضرار بالنفس مطلقا، بل يدعي عليه الإجماع، وهذا يدل على أنه الشيخ بذوقه الفقهي ومراجعته للأدلة الشرعية وصل إلى نتيجة أن المسألة إجماعية ولا خلاف فيها، خلاف بعد الشيخ مو زمان الشيخ، الرأي المخالف وهو رأي الأعلام الثلاثة وغيرهم وتأخر عن الشيخ. الدليل التاسع ما ورد من الأدلة الشرعية في أبواب مختلفة، منها كتاب الصلاة، منها كتاب الصوم، منها كتاب الحج، عمدتها هذه الكتب الثلاثة، من أن الأحكام الشرعية إذا كان العمل بها مستوجبا للضرر فإنها تسقط عن الفعلية وتتبدل إلى أبدالها، مثلا الوضوء الضرري هذا في كتاب الطهارة، هذا نضيف إلى هذه الكتب، يتبدل إلى التيمم، مع أن الضرر الموجود في الوضوء المسوغ للتيمم لا ينتهي إلى التهلكة ولا إلى قطع الأعضاء ولا إلى فقدان الحواس، وإنما ضرر دون هذه الموارد الثلاثة، مثلا مزكوم عند السخونة إذا يتوضأ تزداد السخونة عنده، أما ما تنتهي إلى الهلاك ولا تنتهي إلى فقدان الحواس أو قطع الأعضاء أو يطول مرضه، أصلا لا يزداد، إذا توضأ أو اغتسل الزكام بدل ما ينتهي بثلاثة أيام ممكن أنه ينتهي بأسبوع. إذا كان الشارع يتنازل عن الأحكام الضررية بهذه السهولة بدون أن يكون الضرر بليغا، يعني أنه لا يجوز الإضرار بالنفس. ولذلك في الصوم إذا كان ضرريا حتى لو صام حكم الشارع بالبطلان. وبناء على هذا مصادق الضرر في هذه الكتب الأربعة لم تحدد بالمصادق الثلاثة عند الأعلام، وإنما المراد منه الضرر العرفي، والضرر العرفي غالبا ليس بالغا مرتبة التهلكة ولا مرتبة قطع الأعضاء ولا فقدان الحواس. إذن يفهم من هذه الخطابات الشرعية أنه لا يجوز الإضرار بالنفس، ولذلك المولى العزيز تسامح في أحكامه الشرعية الإلزامية خصوصا في الصلاة. مثلا الصلاة عن قيام واجبة، أما إذا كان يضر ركبته أو يضر ظهره أو مثلا فخذه لمرض فإنه يجوز أن يصلي عن جلوسه، مع أن هذا الضرر يمكن أن يتحمله ولا ينتهي إلى التهلك ولا على قطع العضو، غاية الأمر يتأذى. نعم إذا بلغ الضرر حد الحرج، مثلا ما يتمكن من القيام إلا حرجا، فإنه ينتفي بقاعدة نفي الحرج. كلامنا ليس في الحرج، ولذلك الفقهاء في الصلاة عن جلوس أو استلقاء لم يعتبروا من الشروط الحرج ما دام يرى أن القيام أو الجلوس ضرري له، فإنه يجوز له أن يترك الصلاة عن شروطها ويأتي بالصلاة الخفيفة. كذلك في الصوم، كذلك في الحج، كذلك في الوضوء والغسل، في موارد تيمم يجب التيمم إذا كان الوضوء أو الغسل ضرريا. لم يشترط الخطاب الشرعي أن يكون الضرر بالغا للتهلكة أو لفقدان الأعضاء أو لفقدان بعض الحواس. من خلال قراءة هذه الخطابات يعرف أن الذي في ذهن الشارع المقدس أن الإضرار بالنفس حرام، لذلك جوز ورخص. لا لا، هذا مسلك الشارع، ذوق الشارع. لا، ماكو وحدة الملاك، الميزان هو الضرر. الضرر أينما وجد الشارع لا يرضى به. أي لا لا، بس لا، قياس ماكو، الاستدلال تمام. هذا قد يشكل من جهة ثانية، أما هذه الموارد الشارع عندما يقول لا تضر نفسك، مثلا أحكام الجبيرة قسم كبير من أحكام الوضوء والغسل، وعندنا عشرات من الروايات في أحكام الجبيرة بحثناها مفصلا في المجلد الأول من كتاب منتهى البيان، كلها تركز على نقطة أنه إذا كان فيها ضرر أو مرض فتوضأ واغتسل مع الجبيرة، مع أنه الضرار في الجبيرة دائما أو نقول غالبا ضرر جزئي. غاية الأمر هذا الجرح بدل ما يطيب خلال يومين، إذا وصل إليه الماء يطيب خلال أسبوع، ولكن الشارع قال أنه امسح على الجبيرة ولا تتوضأ بدون الجبيرة. بل حتى السيد الأستاذ استفاد من روايات الجبيرة أنه لو خالف الجبيرة في بعض المواطن وتوضأ واغتسل بدون الوضوء بدون الجبيرة أو اغتسل بدون الجبيرة يكون وضوءه وغسله باطلا لأنه لم يأت بالمأمور به، كان مأمورا بالوضوء والغسل مع الجبيرة وهو أتى بدون الجبيرة. ولهذا السيد دام ظله وجملة من الفقهاء يستشكلون في صحة وضوئه وغسله، مثل بعض المقدسين يقول أنا أتحمل الضرر من باب أفضل الأعمال أحمزها، أنت تكليفك أنه سوي جبيرة تركت الجبيرة وتعلم بالضرر، إشكال موجود في صحة عبادتك. كيف تقصد القرب بوضوء وغسل لم يرد فيه الأمر وإنما ورد فيه الأمر مع الجبيرة لا بدون الجبيرة؟ إذن هذا الدليل يحتمل كثيرا أن يكون عمدة أدلة قول المشهور أنهم استكشفوا واستظهروا من هذه الأحكام مع مئات من الروايات التي وردت في الأحكام الضررية أن الشارع المقدس لا يرضى بإضرار النفس، وعلى هذا رخص في جملة كثيرة من تكاليفه الإلزامية. قد يقال هذا الإشكال استنصارا للمخالفين المشهور أنه هذا الترخيص في التكاليف الضررية نتج من مصلحة التسهيل لا من حرمة إضرار بالنفس، وأنه من باب التسهيل على الأمة أن الشارع ما صعب عليهم التكاليف مع الضرار، لذلك رخص لهم في ترك التكليف الإلزامي. فإنه يقال في الجواب لا ريب أن مصلحة التسهيل هي لها دور في هذه الأحكام ولا شك في ذلك، ولكن كثرة هذه الروايات وكثرة الأبواب الفقهية التي اشتملت على هذه الخطابات الشرعية ولسان بعض الأخبار خصوصا في أحكام الجبيرة تعطي للفقيه ظهورا فقهيا بأن الميزان هو حرمة الإضرار بالنفس لا مصلحة التسهيل، لذلك مصلحة التسهيل قد تكون جزءا من العلة ولكنها ليست تمام العلة. ولهذا استدلال المشهور بهذه الأدلة وأن مذاق الشارع أنه لا يجوز الإضرار بالنفس، ولهذا في مواطن عديدة خصوصا في العبادات تنازل عن أحكامه الإلزامية. وهكذا أيضا نضيف إلى استدلالهم جانب المعاملات، فإن في جانب المعاملات الشارع أمضى بفساد المعاملة الضررية، بل في كتاب الضمان في المعاملات حكم بالضمان، وعلى رأس أحكام الضمان حكم الأرش الذي عقلائيا بالسيرة العقلائية ثابتة، ولكن الشارع قواه وركز عليه وأثبت خيار الغبن، خيار العيب، وجوب دفع الأرش، وأمثال ذلك من الأحكام التي موجودة في باب المعاملات. إذن الشارع لا يجوز الإضرار بالنفس، فاستدلال المشهور تام.
إذا توقفت حياة الأهم،
لا، هذا تزاحم سيدنا
على الإضرار بالمهم.
إيه، هذا صار تزاحم. إحنا كلامنا مو في التزاحم سيدنا، كلامنا أن الحكم الشرعي فيها ضرر من خلال قراءة الشارع خطاباته في هذه الأبواب. نعرف أن الشارع لا يجوز الإضرار بالنفس، لذلك يريد المسلم على صحة وسلامة كاملة يقوم بتكاليفه. إذا مبتلي بمرض أسقط عنه جملة من التكاليف، لأنه لا يريد أن يضره بتكاليفه. لأنه شنو؟ لأن في الوضوء سيدنا وفي الغسل وردت روايات كثيرة في أحكام الجبيرة. نعم، هذه الروايات التي وردت في أحكام الجبيرة، هذه الروايات أكدت على أنه لا يرضى الشارع بإضرار النفس. لو كان يرضى بذلك كان يخير على الأقل، يقول توضأت مع الجبيرة فهو مثلا أفضل أو مستحب، إن توضأت بدون الجبيرة فوضوءك صحيح. كلها موجودة، بس السيد ما يستفيد منها جواز حرمة إضرار بالنفس. الفرق هذا، أن المشهور سيدنا استفادوا من هاي الخطابات أن الإضرار بالنفس حرام، لذلك الشارع جوز هذه التكاليف. السيد السيستاني والسيد الخوي، سنذكر مناقشتهم بالبحث الآتي، يقولون بأنه الإضرار بالنفس جائز، وهذه أمور من باب مصلحة التسهيل فقط وتشويق الأمة لإتيان العبادات. ولكن المشهور يقولون لا. لذلك أقول، لذلك إحنا نقول إذا قلنا في باب الوضوء والغسل أن الوضوء والغسل بدون الجبيرة باطلون، فإذا هذا يعني أن الشارع لا يجوز الإضرار بالنفس، لأنه إذا كان بناء على مصلحة التسهيل ملاك الحكم باقي، إلزام وفعلية الحكم منتهي. ولذلك إذا أتى بالوضوء بدون الجبيرة وضوءه يكون صحيحا لأن الملاك موجود. أما إذا قلنا أن الإضرار بالنفس حرام، إذا أتى بالوضوء بدون الجبيرة يكون باطلا لأن ملاك الحكم ما موجود، لأن الحرمة بالنفس أي حرمة الإضرار بالنفس عند الشارع أهم من بقاء الوضوء بدون الجبيرة. شوفوا ايش قد الفرق بين المبنيين. المشهور عندما يقولون ان الاضرار بالنفس حرام بسهوله يفتون بانه اذا توضا واغتسل بدون الجبيره يكون وضوءه وغسله باطلا لانه اتى بالحرام، والحرام لا يقع مصداقا للواجب. اما بناء على راي السيد السيستاني أو السيد الخوي، ما نقدر نحكم بالبطلان إلا إذا قلنا أنه الوضوء مع الجبيرة جاء بتشريع من الامتنان والتسهيل، فإذا لا يوجد أمر يتعلق بهذا الغسل أو الوضوء أو الصوم الضرري، لفقدان الأمر يكون باطلا، ولكن الملاك موجود. فإذا فرضنا أن العبد تقرب إلى الله وقصد القرب المطلق، لماذا نحكم ببطلان وضوءه وغسله أو صومه؟ مثل بعض الشياب الآن والعجائز، نقول له أن الصوم مضر لك، يقول لا أنا ما أحب أترك الصوم، أنا 50 سنة كنت صايم، أستحي من رب العالمين هاي السنة أفطر ويصوم. فبناء على مصلحة التسهيل مفروض الصوم يكون صحيحا، أما بناء
على قاعدة حرمة الإضرار بالنفس التي يستنبطها المشهور من هذه الأدلة، الصوم باطل لأنه مضر حتى لو تحمل الضرر، لأنه ارتكب حراما وشيئا منهي عنه.
يعني الخطاب غير موجه إلى
أصلا، ماكو خطاب، لأن الشارع قاعد يقول إذا كان ضرريا لا تصم، ولكن إذا قلنا بمصلحة التسهيل يجوز صومه، صحيح ماكو مانع. شنو المانع عن أنه نقول بأن صومه باطل؟ أما إذا قلنا أن صومه مصداق للإضرار بالنفس وحرام، إذن صومه باطل على مقتضى القاعدة. لذلك هذا الدليل، يعني الوجه الثامن التاسع، وجه جدا دقيق ويحتاج إلى إلمام كامل بجميع الأبواب الفقهية والأدلة. فالإغماض عن هذه الروايات بالعشرات والمئات التي أكدت على أن جملة من الأحكام الشرعية الإلزامية مرفوعة لأنها مضرة، قد يكون في فلسفتها المصلحة التسهيلية، ولكن الذي يظهر من خلال تتبع الأدلة أن الشارع لا يرضى بإضرار بالنفس، لذلك تنازل عن تشريعه وحكم بأنه يجوز أن يترك الصوم. مثلا من المصادق البارزة في رواياته صوم الشيخ والشيخة سلام الله عليهما. الشيخ والشيخة لماذا يسقط الصوم عنهما؟ لأنه ضرري. هسه إذا بلغ إلى حد الحرج هذا بحث آخر، إحنا مو كلامنا في الحرج، ولكن يسقط عنهما ويتبدل التكليف إلى الكفارة. هذا إذا كان ميزانه فقط مصلحة التسهيل، إذن إذا صامت هذه الأم أو هذا الأب الذي في سن الشيخوخة مفروض نقول صومه صحيح، تحمل الضرر، ولكن الفقهاء مجمعون على أن صومه باطل. لذلك باطلون بناء على رأي المشهور، احنا قاعد نوضح مستند قول المشهور، لأنه إضرار بالنفس واضح جدا، لا يقع الصوم مصداقا للحرام. بناء على رأي السيدين أو الأعلام الثلاثة وغيرهم المخالفين للمشهور، حتى وجدت في كلام الشيخ السبحاني حفظه الله قال أن القول بعدم بجواز الإضرار بالنفس قول شاذ، ثم ذكر كلام السيد الخوي. يعني الشيخ حسب تتبعه يرى القول بجواز الإضرار بالنفس قول شاذ من كثرة القائلين بالحرمة وأدلة الحرمة. فلا عندنا بعد أدلة سيدنا، يريد له بعد بحث طويل هذا البحث. فبناء على هذا نقول بأنه يبطل صومه الضرري، صلاته الضررية، وضوءه الضرري، غسله الضرري على مقتضى القاعدة، لأن الإضرار بالنفس حرام والحرام لا يقع مصداقا للعبادة والواجب. نعم كلها إذا لا ضررية بالنسبة إلى النفس، إيه إحنا كلامنا الآن الإضرار بالنفس. على كل حال هذا الوجه التاسع يمكن الموافقة عليه، وسيأتي الكلام عن باقي الوجوه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.